في أمسيتم طيبة، الجو جميل والنظام حسن والميكروفونات واضحة. وصبركم طويل طويل كما يريد جميل غالي، وفقكم الله ونفعنا الله بمثل هذه اللقاءات ورزقنا الإخلاص. المطلوب أن أتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، وسأفعل إن شاء الله بالقدر الضروري وفي الإطار المناسب لهذا الحفل الكريم، فلا أتكلم بأسلوب جامعي أكاديمي متعب، بل بحسب أن آخذ أمثلة ونماذج من الدراسات الاقتصادية وأن أضعها في إطار مناسب للجو كله، جو المؤتمر. أردت أن أذكر نفسي والسامعين بالسبع المثاني الفاتحة التي نقرأها 17 مرة في اليوم الواحد على أقل تقدير في الركعات المكتوبة، الصلوات المكتوبة، وفيها قوله جل شأنه الذي يعلمنا إياه وبه نتعبد، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يفتتح المصحف الشريف بهذا النداء العذب، بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. في كل جيل وفي كل بقعة من بقع الأرض وجد ناس هداهم الله، والقمة في قرن النبي عليه الصلاة والسلام، أي في صحابته وزمنه، خير القرون. وهذا لا يمنع أن يكون في قصص الأنبياء مثل عليا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. في كل قصة جمال، في قصة سيدنا آدم عليه السلام من أول الخلق عندما يقول الحق تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في هذه الآية كل القيم الإنسانية التي تسمو عند السماك الأعدلي وما عدا ذلك مما كتبه كل كتاب الحضارة، إنما يتكلم عن حضارة المادة لا القيم الإنسانية. بدأت القيم الإنسانية مع آدم، ومع تقديري واحترامي للزملاء الذين يدرسون الفلسفة والحضارة بكل اللغات، أقول إنهم يبحثون في حضارة المادة، مدنية المادة. العجلة كانت نقطة تحول في التاريخ، المطبعة، الميكروفون اللي قدامي، كل دي ترقية ومدنية للمادة، وهذه اللي كتبوا ميل جيران وكتبوا عشرات من الكتاب ألوف الصفحات لا تزن حرفا واحدا من حروف القرآن الكريم. المسألة مش مسألة تعصب ولا عاطفة، ده ربنا بيقول لآدم وكنا يا آدم بيحكي لنا اسكن أنت وزوجك الجنة، جوزها له ما قالوش رفقها، ما قالوش خذ نسائك حطها في حضنك زي ما بنعمل النهارده. فالقيم الإنسانية في الشجار مش في ارتفاع، رغم عشرات الألوف من الصفحات وعشرات بل مئات وألوف الأساتذة في العالم كله مفيش تقدم، ده في تحلل. النهارده امريكا بدات تعرف حاجه اسمها الممارسه الجنسيه الجماعيه، كل 5 شله واحده مع بعض، بدل ما يخونوا بعض ما خلينا نعقل بقى ونكبر وننضج. فالنضج بتاعهم وصل الى انهم سوا سوا. النموذج الثاني ده اسمه سكس جروبس، سكس يعني جنس وجروبس يعني جماعات، وبلغوا 2 مليون في امريكا. اما اللي بيرفقهم واللي بيغتصبهم واللي بيخونهم، اي الافلام بتحدثنا عنه، شوفوا الانحدار. الانحدار كلمة الانسانية بدأت مع الدين مع الخلق. لا تصدقوا ان في الارض تطور. انا اسلم بان في تطوير للحضارة المادية. نعم، السيارة غير العربية الكهرباء، ده صحيح. القمر الصناعي حاجة عظيمة جدا. ان المادة مين واللي تحضر مين؟ المادة مش الانسان. الانسان بيوصل. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا. خلي بالك انه بيقول له اسكن بالافراد، والضمير هنا مستتر وجوبا تقديره انت. يبقى كان ممكن يقول له اسكن وزوجك، جاب انت لجاب الضمير الظاهر بعد الباطن او المدمر ليه؟ كان التأويل وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك، فالحقها به، فالسكن يكون للرجل، والوحدة المعاشية تدور حول الرجل وهو القوام وهو المسؤول. يبقى مرة تسكن لوحدها ما ينفعش. يبقى نقل النسوين الى اقصى الارض عشان ياكل لقمة عيش، اضاعة، اضاعة للمرأة التي اكرمها الله وجعلها في رأب ادم ويقول له ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكل محاولة لإخراج المرأة من رقابة الرجل ومن صيانته في السكن وغيره إهدار لحقوق النساء ونزول بالقيم الإنسانية. ولذلك أنا عندما أكتب عما يسمى بالحضارة أنا أكتب عن القيم الإنسانية، وسيبغاني يكتب في الحضارة. ما اقدرش اكتب اللي كتبه ويل جيران عاجبة ب 25 سنة وعمال يلم. وطبعا انا ما بحترمش الكتاب ده مع انه توفرت عليه لجنة كبيرة جدا عشرات السنين عشان تترجمه، انما سقطات خطيرة منها مثلا انه يجيب الدين وسط 15-20 مفهوم، يعتبر مثلا تطور الملابس، تطور الجسم، تطور ادوات النقش، الرقص الشعبي، والدين بالمرة، يعني حد في الدين ضمن الهيصة دي كلها. فمع سمعته الهائلة ما عندوش بصر ابدا، يكتب بغير استبصار. اذا اردت ان تتكلم عن الدين فيجب ان يكون وحده مصدر القيم الانسانية العليا التي لم تتطور ولم تتقدم، لأن التقدم معناه حالة بعد التخلف، والتطور معناه ترقي بعد التدلي. وما كان الدين متدليا حتى يترقى، ولا متخلفا حتى يتقدم، ولا ناقصا حتى يتكمل. وإن الدين يبدأ كاملا، والشريعة فيها شيء من التدرج مع الرسل، إنما التوحيد واحد. اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن لوحدك أنت. إذا كل امرأة نرميها بعيد ونخليها تسكن لوحدها إحنا بنعرضها للشيطان. كان هذا مع آدم وليس في الجنة إلا هو. من القواعد بتوضع، القواعد بتوضع للبشرية. لم يخلق الله جل شأنه الإنسان وتركه سدى أبدا، بل وضع له اللوائح وبعد ما قال له اسكن انت وزوجك الجنه، قال له وكلا منها، سوى بين المراه والرجل في الحق في الطعام، وكلا منها. وفي الاعراف نص شبيه بما في البقره مع خلاف يسير، وكلا من حيث شئتما، من حيث اعطاها الاختيار زي ما اعطاه بقى السكن الواحد، ولكن الاكل زيه ما توكلهاش خبيزه غصب عنها، مش عايزه تاكل خبيزه سيبها تاكل عايزه، ما تقعدش تامر. وكلا من حيث شئتما ولا تقربا، نهاهما لم يهدر شخصيتها، اعطاها الشخصيه الكامله. ولا تقربا، مش قال له ولا تقرب وحوش مراتك ابدا، امر الامتناع او الاحجام وجه اليهما معا. ولا تقرب هذه الشجره فتكونا انتوا الاثنين بحملهم المسؤوليه من الظالمين. سبحان الله، مين في الجنه غيرهم الاثنين؟ ما حدش. كان ابليس لسه بره يستعد للهجوم على هذا الذي كرمه الله عليه، فيبقى حيظلم مين؟ معنى الآية ايه؟ احنا عايزين نتذوق شوية القرآن الكريم. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اذا من يظلم فقد ظلم نفسه، لأنك إذا ظلمت الناس فإنهم يخرجون من ربقة الظلم بموتك أو موتهم أو بتركب. يعني يمكن واحد مرقوس لك وتقدر تظلمه النهارده، بعد كم يوم يترقى ويبقى زي زيك، أو هو يموت أو أنت تموت. فالظلم الذي يوقعه فرد على آخر موقود، ولكنه في كتاب الظالم لا يريم أبدا ولا يختفي، يبقى حتى يراه في كتابه يوم القيامة. ولذلك جاءت الآية تقول فتكون من الظالمين، أي تظلم نفسكما، فوضعت الآية القاعدة وهي إن من يظلم الناس إنما يظلم نفسه. إيه المعاني دي؟ كلنا في آية واحدة بنمر عليها وبعدين بنسيب قصص الأنبياء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وأول من أنعم الله عليه سيدنا آدم، إذ خلقه وعلمه وخلق له من نفسه نفسا يسكن إليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أو سورة النساء. فهذا هذا 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 المعين الذي لا ينضب وهو قصص الأنبياء مهمل عندنا، وننفق مئات الألوف على كلام فارغ تطالعنا به أجهزة الإعلام بكل جرأة. والهدف من وراء هذا كل هو إضعاف الأسرة. قصة يوسف ماذا فيها؟ قصة موسى لي شغلانة عايزة محاضرة واحده، وإنما أنا أقف عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن كل من غضب الله عليهم لأنهم عصوا وخرجوا، عاد وثمود، كل القصص ده بيوريك الصورة التانية. ده مفتتح المصحف كما أراد الله أن يرتب، وتأثير المصحف ما هوش عفوي أبدا. فأنا نبص في آخر المصحف تجده يقفل على إيه؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. لتستعيذ بالله من مين؟ من شر الوسواس. والوسوسة هي صوت النقود وما في حكمها، الصوت الحبيس السري غير الجهري. قل أعوذ برب الناس، قل يا محمد وعلم أتباعك، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الصفات ورا بعض. تستعيذ بإيه؟ من شر الوسواس الخناس الذي يتخنس أي يستخفي ويدخل في الأطراف وفي الصدر، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، آخر كلمة في القرآن. فأول القرآن الكريم في ترتيبه كما أراد الله أن يبقى إلى يوم القيامة دعاء للهداية، تدعو الله جل شأنه أن يهديك، وأنت تقف بين يديه تتعبد. وآخر كلمة تستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن من الإنس شياطين يطمعون علينا في كل صباح، والمحزن أن يمكنوا من صدورنا ونفوسنا ويوجه العالم الإسلامي أسوأ توجيه. ما هذا الترتيب؟ ترتيب القرآن الكريم من أوله إلى آخره وربط السورة بالسورة عجب. وإنما هذه الكلمات القليلة التي قلتها هي على سبيل الاستفتاح لكي تعلموا خطورة حجب الشريعة وحجب القصص، قصص القرآن. هذا الحجب إنما يحرص عليه ويثبته ويدعمه شياطين الإنس من أي مستوى، من رئيس كاتب مغرور يقول الدين ده موضة قديمة، قصص الأنبياء دي حاجة زهقنا منها، اكتبوا لنا حاجة موضة، إلى ملحن، إلى داعية فسق، كل هؤلاء من شياطين الإنس يحجبون الشريعة ويحرصون على هذا. والقوتان العظميان تشجع هذا وتنفق بسخاء. ولذلك أصبحت البلاد الإسلامية مسرحا للضياع. أنا أقرأ في الصحف حديثا مثلا عن المغرب أن فيها مذهبا جديدا اسمه الاشتراكية المغربية، حاجة الحقيقة ما قريتهاش قبل كده، وجت على لسان الملك الختم في تحقيق صحفي. أنا أعرف كتير في الاقتصاد، ما سمعتش إن في اشتراكية مغربية إلا اليوم، من شهر في جرنان الأهرام الأستاذ الملك الحسن عمل حاجة اسمها اشتراكية مغربية، عبد الناصر عمل حاجة اسمها الناصري، القذافي عمل حاجة اسمها النظرية الثالثة. في بلاد العجم طلعوا لنا حاجة اسمها الماركسية الإسلامية. هؤلاء من شياطين الإنس. الحق إنه ليس شيء من هذا كله إلا غرور ووهم ورغبة في التسلط على الناس أو الوسوسة في صدورهم من الأساس، وما بنا من حاجة أبدا. تكسر الإسلام بخير وكامل ووافي، لكن ما بنذكروش ليه؟ لأنه محجوب، القصص محجوب. بنقرأ إحنا زي البدغاوات اهدنا الصراط المستقيم، عمرك ما فكرت تبقى يعني ايه صراط الذين أنعمت عليهم، فهم انت من نعمة يعني مليون جنيه أو 10 مليون جنيه أو مصنع، مع أن ربنا يقول لك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، دي مش في حسابك أبدا. فالجو اللي احنا بنعيش فيه في الحقيقة خطير جدا، لأننا نعيش في فراغ وضياع طال عهده، والمصلحون يحاربون لكن أثرهم باقية. أعتقد أن حياة طيبة ومثمرة ومباركة كحياة أخي المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة لا تنسى، الله يجزيه بكل خير. كان يقول كلمة الحق وكان يثبت عليها. وذات مرة وأنا في الكويت اختلفت معه في قضية الربا، على أساس أن إجازة الفوائد في حالة من الحالات أخذ الفوائد، ظن يرحمه الله أن هذا أمر ممكن إنقاذا للفدائيين وما كانوا فيه من شقاء أيام الملك حسين، ما كان ماسك فيهم جانب، فقال ناخذ الفوائد ونديها للفدائيين بدل ما نسيبها للكفار. وكان الخلاف بيني وبينه في بيت واحد من إخواننا، وبعد ذلك ذهب في اليوم التالي إلى الوزير ورفض أن يعطيه الفتوى يرحمه الله. وكان هذا سرا بيني وبينه إلى أن جاءت مناسبة في جمعية تعاونية للبترول فأعلن هو هذا وسجل في بعض الأشرطة، ولولا ذلك لما فكرت في إعلان شيء من ذلك، إنما كان الأمر لا يزيد على خلاف بيننا في ندوة مكثنة، وإذا اقتنع فإنه لم يرفع صوته أمام الحكومة ولا أمام الوزير الذي كان يسعى للحصول على رأيه، ورفض إقرار ذلك. الحقيقة أن الحجة اللي أنا سقتها إليه قلت له إذا رأيت الوزير المختص فقل له بدلا من أنك تأخذ الفوائد من يد خصوم الإسلام وتعطيها للفدائيين، قل له أولى بكم أن لا تودعوا أصل الأموال عند الكفار فتنتفي فكرة أخذ الثمرة. تدور على 3 مليون ل 4 مليون فوائد عشان تديهم للفدائيين، ثم هم لهم بره مئات الملايين وألوف الملايين. أوليس أشبه بك وبي أن نقول لهم اسحبوا رؤوس الأموال من يد الكفار لأنها تعينهم علينا كما قال الإمام مالك؟ قال بلى، ومشي في الخط واتفقنا. هذا رجل صالح، هذا رجل ثابت، تكلم عن الأسرة، تكلم عن النسل والفضائح التي جاءتنا من الغرب، فذهب إلى ربه وكتابه كله خير وكله بركة يرحمه الله رحمة واسعة. شيخ أبو زهرة وقف في قضية تنظيم النسل وقفة حلوة. تذكرت النهاردة وأنا بطالع جريدة الأخبار حصل انقلاب في النيجر، والنيجر عبارة عن بلد إسلامي في وسط إفريقيا جنوب ليبيا وتشاد، تحيط بها 7 بلاد من الدول التي تنشئها المنظمات الاستعمارية العاتية. مساحة النيجر تزيد على مساحة السوق الأوروبية المشتركة، تزيد على نصف أوروبا. السوق الأوروبية المشتركة سكانها 200 مليون. المعارض اللي في النيجر أكثر من الموارد التي في أوروبا، خصوصا من اليورانيوم ومعادن أخرى ومحاصيل وخيرات وماشية وأرض صالحة للحبوب، وسكانها 4 مليون، معظمهم من المسلمين. تبقى هكذا جدباء، ماء السيول تبتلعه الأرض ولا ينتفع به البشر. لماذا؟ لأن إفريقيا هي قارة المستقبل، تدخرها أوروبا وأمريكا للمستقبل. أساتذة التاريخ المعاصر مثل جورج بيرسون في كامبريدج يقول ان افريقيا لا ينصلح حالها الا اذا عاش فيها 500 مليون، وسكانها النهارده 240. هذه الارقام تعدلت. انا اعتقد ان افريقيا لا ينصلح حالها باقل من 600 مليون. السودان الواحد ينزل 200 مليون من البشر، 4 مليون في النيجر، وما هذه الا دولة واحدة. لا يستطيعون ابدا ان يستصلحوا ويستزرعوا ويتابعوا الماشية ابدا ويقومون بخدمتها والاتجار فيها. سكان قليلين جدا بالنسبة للارض الواسعة دي، لازم يستنوا كده، ده مخطط للاستعمار. يومين في البلاد الإسلامية ناس مغسلون ويدعون إلى تنظيم النسل ومنعه. كل داعية إلى تنظيم الأسرة ومنع النسل يختار له صفة من ثلاثة: إما مغسل أو خائن بالفلوس أو خارج عن الإسلام، لأن كل الناس يزود الناس إلى المسلمين. يقول لك مصر ضاقت، ومن قال لك إن مصر هي أرضنا؟ أوليست دار الإسلام أولى بنا؟ أوليست إفريقيا التي سار فيها الإسلام ونشي السنوسي فيها نحن أولى بها؟ مش عاجبكم؟ أهي الصين الشعبية بتتوغل، وطريقتها طريقة ناجحة. في تنزانيا بتبني سكة حديد 1800 كيلو، واحنا بنخطب، والداعية منا اذا وصل اي بلد يهم او انه ياخد دولار او ياخد جنيه استرليني ويرجع بشوية قماش حلو للولاد. لماذا؟ لان احنا تعلمنا غلط. وتيجي كل اجهزة الاعلام تتكلم عن تنظيم النسل وعن بلبيع منع الحمل، والنتيجة هي فساد وانهيار في الخلق. ذلك اننا لا نستعيذ بالله جل شأنه من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نقرأ ولا نفهم، ندعو ونحن في غفلة عن الصلاة. هذه أمثلة سريعة تدلكم على أنه لا صلاح ولا خير بالإطلاق إلا إذا رجعنا إلى الإسلام عن وعي وفهم وعن قول يصدقه العمل. أما أن نستمر على هذه الصورة فلا فائدة إطلاقا، وتبقى اجتماعاتنا دي كلها عبارة عن تضييع وقت. ناس كتير لا يعرفون من ولد النبي إلا الحلاوة الحمصية وعروسة للولد والأحصان للولد وعروسة للبنت، وآخر الموسم يأكلوها كما كان الأولين يأكلوا الملائكة بتوع الأصنام اللي بيعملوها من العجوة. في محاضرات سابقة دعمت إلى إعادة بناء المجتمع الإسلامي على زعامتين اثنتين، هما الأسرة والمسجد. أنا لا أريد أبدا أن أكون هداما أو ناقدا قاسيا بغير أن أقترح الحل. نريد الطريق. الطريق واضح، وهو الطريق الذي بدأ مع سيدنا آدم والأنبياء جميعا، وجاء سيد البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين فأكمل وأتم، لا من عنده وإنما بوحي من عند الله. فجاء في سورة المائدة الآية التي نقرأها ولا نعي ما تقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تذوقوا يا عباد الله. سورة المائدة هي أول سورة نزلت كملا في حجة الوداع، كملا يعني كاملا، وهو عليه الصلاة والسلام على الناقة العذباء. وفيها هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. منا من يقول الاشتراكية ديننا. أنا سمعتهم بنفسي بيهتفوا لان هنالك من الوسواس الخناس من الانس من يقول له هذا. سالني طالب في فئة البكالوريوس قبل ان اعتزل في معهد الزمالك، جاء يسال سؤالا جادا وعلى يعني عليه كده مسحه من الشك والتردد والجد في نفس الوقت، ما كانش بيهزر ولا بيجر رجل الاستاذ ابدا، كان بيسال بيقول اذا تعارض اذا استنى شو عشان خطرك يا سعيد طبيعي لا في اكثر والناس قديم قول السلام عليكم لا 60 ولا 30 ولا 50 قال إذا تعارض القرآن مع الميثاق فأيهما نتبع؟ والله الذي لا إله إلا هو كان هذا سؤال الشاب. فقلت له يا بني هل أنت بخير؟ وحطيت إيدي على جبينه لقيته سائع. قلت له أنت عندك حمى؟ قال لا. أنت عيان؟ قال لا. قلت له هل تعي ما تقول؟ قال نعم. قلت إذا تعي بالسؤال. فأعاد السؤال. في المسافة دي تجمع حولنا بعض الطلبة لأن المحاضرة كانت خرجت خلصت وأنا خارج ودول تحلقوا حولي. أنا حبيت أديله إجابة صادقة من غير ما أصطدم مع الوسواس الخناس. قلت له يا بني من الذي كتب الميثاق؟ كان الرئيس. قال الرئيس. قلت له هل يستطيع أن يكتب غيره؟ سكت شوية وفكروا عليه وصعب عليه إنه يبرد الرئيس من إنه يقدر يعمل. قال نعم يستطيع أن يكتب. صرف النظر هو اللي كتب ولا غيره اللي كتب كتبه له، إنما المشهور أنه كتب على الأقل. قلت له هل يستطيع أن يكتب غيره؟ قال نعم. قلت له هل تظن أنه يستطيع أن يكتب خيرا مما كتب؟ سكت. قلت له أنا أقول لك هو كتب خيرا من الميثاق، عبارة واحدة بس قالها في رسالة من رسائله لوزير خارجية إنجلترا، أنا عندي تزن الميثاق كله، وما دام كلام من عبد الناصر بيغلب كلام لعبد الناصر يبقى احنا براء، ما هو محدش غلبه. قال ما هذا الكلام الذي قاله؟ قلت له لقد أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق. شوف شوف اللي زي تشبه تعليقات العباسيون، هذه كلمة قالها عبد الناصر وهي تساوي 10 مواثيق. قال لي هنا زين. قلت له طلع ورقة وقلم ومليته. قال عبد الناصر لقد أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق. يريد بذلك أو أريد له أن يقول إن بلفور الوزير الإنجليزي لا يملك أرض فلسطين فأعطى وعدا لليهود وهم لا يستحقون أرض فلسطين. قال لي إذا فيه كلام أحسن من الميثاق. قلت له أعرف كلام عبد الناصر نفسه. أما القرآن يا بني فمن أين جاء؟ قال من عند الله. قلت أتنتظر طبعة جديدة؟ قال لا. أتعرف عليه نقصا؟ قال لا. قلت له إذا أنا أسألك إذا وقع تعارض بين الميثاق وبين القرآن أيهما تتبع؟ قال أتبع القرآن. من يعلمون كده ليه؟ قلت له فين؟ قال في المعهد الاشتراكي بيدونا كل واحد جنيه في اليوم وبيقعدونا 15 يوم يغسلوا مخنا وعلمونا الكلام ده. قلت له أنا لست مسؤولا عن المعاهد الاشتراكية، ولو كنت مسؤولا لأقفلتها هي والاتحاد الاشتراكي الآخر. حيثما ذهبت أدعو إلى دعم مؤسستين اثنتين هما الأسرة والمسجد. فأما الأسرة فسبيلها معروفة الزواج الشرعي، سأتكلم عنها دقائق ثم أنتقل إلى المسجد وبعدين سنشوف وعلى قد الصحة الله يخليك. صح. انا اكلمكم بصراحة ابو زهرة مات واجيني بكمل، وانا الحقيقة لا احنا بره الملعب خالص. بيسأل بيقول احنا في من الاسلام، اقول له احنا واقفين على خط اللائن بتاع الراية. الاسرة قلت لكم من الاسرة بدأت مع الخلق، وهنا القيم الانسانية الرفيعة، القيم الانسانية التي لا تقبل تحولها ابدا بقيت كذلك دائما. فبناء الاسرة هو اول شيء نعود اليه. وتلاحظون انني اقول الاسرة والمسجد، بجيب الاسرة قبل المسجد. لماذا؟ لان الله كون الاسرة ثم جعل البيت، وقال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. ففي الترتيب الزمني بالنسبة للانسان، واما افعال الله فبس لا تخضع لزمان ولا لمكان. ترتيب الزمني بالنسبة للانسان، خلق آدم ثم خلق حواء ثم زوجهما زواجا شرعيا وأخذ منهما الميثاق. ولذلك أنا لي رأي أحب رجال الشريعة أخذ بالهم منه، عقد الزواج عقد فطري، هذا لم يقله أحد أبدا، وده اجتهاد من عندي، بقول إنه اجتهاد علشان أصحاب البصيرة يفكروا. قد أكون مخطئ. العقود ثلاثة: عقد فطري، وعقد تكليفي، وعقد عرفي. ده كلام السيوطي في الدر المنصور، وكلام ابو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فاما العقد الفطري فهو ما بين العباد ورب العباد، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا موثق بينك وبين رب العباد. واما العقد التكليفي فكقوله تعالى: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، ده تكليف. واما العقد العرفي فهو ما تعارف عليه الناس من معاملات الى كل ما تتصوره من عبادات مالية كالزكاة والصدقات والكفارات. هذه سنة جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وسار الناس فيها لأن المعروف هو ما تعرف عليه الناس، وبه أمر الله جل شأنه، أو وضعته السنة موضع التنفيذ، فكانت تبيانا لنصوص كتاب الله. يبقى العقد العرفي مش معناها انه بعيد عن مصلحة الشهر العقاري، ده كلام صغير او بيقولون محامين ورجال القانون الوضعي. العقد العرفي هو ما عدا الاثنين الاولين اللي هما العقد التكليفي والعقد الفطري، كما في قوله تعالى ايضا: العقد الفطري لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيستطيع احد منكم ان يحل نفسه من هذه العقدة او هذا العقد؟ ابدا. هذا عقد يربطك برب العباد، وسترجع اليه ونرجع جميعا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. السؤال: هل عقد الزواج فطري أم تكليفي أم عرفي؟ أنا بقول فطري، يعني لا يملك الرجل أن يعطي ظهره للمرأة ويقول ماذا اتجوز، لأن لو كان سيدنا آدم عمل كده لما كانت الأرض عمرت. إذا اتخاذ الزوجة الصالحة عهد بينك وبين الله لأنه خلقها لك لتكون زوجة وأما. إما النفقة والحضانة دي بتتكلم عنها الشريعة وبيختلف الفقهاء. كل اللي ندرسه في الكتب ده عبارة عن أحكام الآثار المترتبة على العقد الفطري. عقد الزواج عقد فطري بينك وبين رب العزة، وآثاره تدخل في مفهوم دراسات الشريعة واختلافات الفقهاء. هذه الحتة اللي بقول عليها اجتهاد. أما ما يصير الآن من تشجيع تعارف البنت والولد في الشوارع وفي الأزقة وفي المكاتب، فهذا فساد يراد به تقويض المجتمع، وينفق على هذا خصوم الإسلام وهم كتلة الشرق وكتلة الغرب. وأعوانهم من المسلمين بالتسمية وبشهادة الميلاد كثيرون، وأسلوبهم هو الوسوسة. كنت في المساء مع شباب من الجامعة ويقولون لي إن فلانا من بين كبار الأساتذة يقول إن الدين ده موضة قديمة وسيجيء الوقت، سيجيء الوقت الذي تنضج فيه الإنسانية وتخلع عنها هذه الرتقة وهذا الغل. يعلمونهم هذا، وفي محاضرات كثيرة كل يا حكامنا اتقوا الله إنكم آثمون، إن وضع المرأة العارية أمام الشبان في كلية الفنون الجميلة ليرسمها الشباب من ذكر وأنثى هو فسق، إن ترك حالة المواصلات على ما هي فيه الآن إهدار لآدمية المرأة لم يحدث في عهد قرقش والعهد الملكية والعهد الإقطاع، وسكوتكم على عن هذا جريمة. إننا بعيدون عن الإسلام بشكل خطير جدا، وأنا كما قلت لا أنقد وأترك الأرض يا باب، بل أحاول أن أبني. كونوا الأسرة، شجعوا الشباب على أن كل واحد منهم يتخذ زوجة صالحة، وأريحونا من الحدود السياسية لأنها جرائم، ترجمت كرايمز من قال بهذا كتاب السياسة الغرب والشرق. الحدود السياسية التي تفصل بين بلاد المسلمين جرائم، والذين يدعون إلى تدعيمها مجرمون وإن كانوا يحكموننا. السودان في حاجة إلى ناس، ليبيا في حاجة إلى ناس، العراق في حاجة إلى خلق، الجزائر فيها 70 مليون فدان، السودان فيها 200 مليون فدان، النيجر تتسع لعشرات الملايين. الخوف الذي أصاب الشرق والغرب هو الخشية من عودة الأمة الإسلامية القوية بزعامة مصر. ولذلك قلت في أكثر من موضع واحد يا سيادة الرئيس لقد ارتضيناك زعيما، لا عضوا في مجلس قيادة الثورة، لا والله، إننا نسأل الله أن يرى لك مكان، أنت زعيم فانزل على عرش القلوب، إننا نحبك لأنك أعطيتنا حرية القول وحرية العمل وأخرجت الناس من السجون، فكن زعيما وابدأ خطة ترضي الله. أمر بوقف إنتاج الخمر في مصر، وأمر بتزكية الكليات والجامعات من هذا العبث الذي يجري فيها، واتخذ الخطوات العملية لتصفية القطاع العام لأنه فساد وسرقات لا يقر الإسلام منه شيئا. واعطي لمجلس الشعب حقه وشجعه على ان يمارس وظيفته فيراجع الميزانية التي لا تراجع بل تسرق، وتحصر اجهزة الاعلام مما فيها من دعوة خبيثة فاجرة الى الفسوق والعصيان. افعل هذا تجد الشعب كله في صفك، وفوق هذا تجد الله في عونك. الحديث الشريف: ثلاثة من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله ان يعينه وان يبارك له. من سعى في فكاك رقبته ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله ان يعينه وان يبارك له. ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله ان يعينه وان يبارك له. ومن احيا ارضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله ان يعينه واحتسابا. ان الالتفاف حول زعيم واحد مهم جدا. الامثلة التي اراها كل يوم مزعجة ومحزنة بجوار مبنى الاهرام في شارع مظلوم محل سمك طاعم عمل فيه الديكور 3 مرات في سنة واحدة. لماذا؟ عشان في كل مرة في عمولة. في عمارة الإيموبيليا فيها جناحين يمين وشمال، في الوسط جنونة مزروعة تتفحت وتتعمل اسمنت وعين تفحت اسمنت وترجع. أنا بقى 44 سنة خوجة وليا أولاد أشقية في كل حتة، محاسبين ومراجعين ويحطوا ايدهم على الحاجات دي. تعمل هذه المهازل علشان العمولات في الدفاع. الناس جاعت فما بقاش قدامهم غير حاجه من اتنين، اما التفريط في العرض او السرقه، والاتنين ماشيين. ولذلك انا بقول يا ريس التضخم خطير، وكل خوف في اقتصاد يدعي ان مفيش في البلد فالتضخم يصح تديله أجازة يذاكر شوية، ديله أجازة لغاية ما يذاكر. ما كانش اللي احنا فيه تضخم، ثم متى يكون التضخم؟ ثم تبقى التبريان، ثم تبقى البيضة بثلاثة سنة ولا 5 تعريف. أنا شفت جزء من الرخاء وأنا في أول الوظيفة، كان البيضة بمليم أو أقل. انا عايز احذر الحكومة من حاجة، الناس جاعوا وبيتكلموا كلام دلوقتي ما احناش قده. لما تبقى البيضة بثلاثة سنة ولا 5 تعريف. انا شفت جزء من الرخاء وانا في اول الوظيفة، كان البيضة بمليم او اقل. انا عايز احذر الحكومة من حاجة، الناس جاعوا وبيتكلموا كلام دلوقتي ما احناش قده. جاءني عامل في اسكندريه وقال لي: يا دكتور، الناس تسمع لك، حدث الدوله باسلوبك وقل لوزير الخزانه والاقتصاد او نائب رئيس الوزراء لشؤون لخبطه المال والاقتصاد، قل له قل له يعش عن تجويع اولادي. انا استعجبت، قلت له: هل وزير الخزان بيجوع اولادك؟ قال: نعم. قال: احنا راضين بالذل والجوع، وبعد كده الذل والجوع مش راضين بينا؟ قلت له: افسخ يا اخي. قال: لا يمر اسبوع او اتنين الا ما هذا الوزير يحط ايده على الطبليه بتاعتنا وهي خاليه وياخد 25 جنيه. قلت له: احنا يعني انت بتستعمل استعارات ومجازات ولا بتهزر؟ قال: انا بهزرش، انا ليس عندي الا العيش والملح، ولكن انا وست ولادي في اوضه واحده وراضيين، فنهار ما بيتاخد مني 25 جنيه انا ما بعرفش انام. طب يا ابني مين باخدهم؟ قال: الوزير نائب رئيس وزراء لشؤون الخزانه. قلت له كده؟ قال: يا ازاي؟ قال لي اذا رحت اطلب طلب اي طلب يقول لي حط ده مدب 12 قرش ونص. ال 12 قرش ونص عندي 25 رغيف لانني لا اكل الا العيش والملح. وبعدين اذا طلبت طلب وفي شهادة يبقوا 50 رغيف يا دكتور. يقولوا لي هات الدمغة اللي هنحطها على الورقة. فإلى حضرات الوزراء المسؤولين عن المال أرفع صوتي منبها لهم إلى أن هنالك مسكنات يجب أن يبدأوا بها فورا. إلغوا الدمغة عن كل مرتب ينقص عن 20 جنيه فورا. الكلام ده جايبه منين حضرتك؟ من الإسلام. وإذا قلنا الإسلام فيجب عليكم أن تخضعوا. كذلك المالية العامة بفلسفتها بالقرن التاسع عشر تقر الذي أقول، لكن أنا مش محتاج له. أنا يكفيني أن أخذ الحجة والسند من القرآن الكريم. فالله جل شأنه يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وآية أخرى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعفو من المال ما إن أخذه لا يوجع. وأنا يوجعني أن تأخذ مني 25 ريف يعني ما عنديش إلا العيش. يقول ابن كثير في تفسيره نقلا عن خطاب لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في رسالة بعث بها إلى أبي موسى الأشعري. هؤلاء عندهم علم. يقول مثل ذلك أن يتجنب أخذ الطيب من المال والقليل الذي يوجع إذا أخذ من صاحبه. نفسة العفو هنا في القرآن لها فقه لغوي لازم نعرفه قبل ما نفهم القرآن. العفو من الماء ما فضل عن الشاربة، لا فقه اللغة. العفو من الماء ما فضل عن الشاربة، والشاربة هي البهيمة فيها خصلة طبيعة فطرة، إذا شربت وارتوت عافت. فما فضل عن البهيمة الشاربة عفو الماء، مش محتاجة خلاص. أما الآدمي فيشرب خشاف ويشرب كزوزة ويأكل أكلة مزدوجة أو مربعة ويلاقي صينية قمر الدين فايتة يجري وراها ويشرب تاني. فالإنسان يرتوي ويشرب. أما البهيمة إذا ارتوت عافت. ولذلك جاءت الكلمة في القرآن منيرة ومضيئة ككل كتاب. خذ العفو، خذ المال الذي إن أخذته لا توجع صاحبه. ولذلك كان القرش الساغ اللي بيتاخد دمغة كنت أحربه وأنا في السنوات الثلاثينية. فلما يبقوا 12 قرش ونص أقول لوزرائنا إنكم تظلمون الشعب وتبذرون بذور فتنة. أنا ما مر بخاطري هذا التعبير والله بل عرفته من العمال. كل وزير الخزانة يقف يده عن أن يأخذ الخبز من أمام أبنائه 25 ريف. وهذا هو تكييف العمال للدمغة. كذلك قلت كيف العمل برسوم الأيلولة وضريبة التركات لأنها فسق وانسلاخ عن الإسلام. والفسق هو المعصية مع الجهر بها، نقع في المعصية ونجهر بها. من فسقت التمرة إذا خرجت من ثوبها. فالعاصي يعصي ويعلن، فهذا الذي نحن فيه فسق. نأخذ فقه المال عن الخواجات عميانا. الإسلام لا يقر ضريبة التركات ولا يقر رسم الأيلولة، لأن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك عيالا فلي. هذا الحديث عنيت بتحقيقه وعرفت كثيرا من رواياته، ولا تختلف، يزيد حرف وينقص حرف ولكن المعنى واحد. في حرف آخر أي في نص آخر، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا وضياعا فعلي وإلي. الدين علي حتى لا تكون سلسلة توقفات وإفلاس، والضياع جمع ضائع، كالجياع جمع جائع، إلي أي لبيت المال. وسيدنا عمر ابن الخطاب كان يفرض للفطيم ثم فرض للوليد في قصة مشهورة. كان أدعو الدولة إلى أن تشجع قيام الأسرة وأن تشجع النساء على الرجوع إلى الدور فيخف الزحام ويثقل واجبات الرجال ويعطي للرجل المتزوج علاوة 40% أو 30% أو 50% من مرتبه ويشتغل مطرح اثنين، والمرأة تجلس في الدار وتأخذ علاوة مع كل طفل، لأن هؤلاء هم الذين يحملون السلاح وهم الذين سفكت دماؤهم في سينا، لا لرسم مهزلة ولا تمثيلية أبدا، بل لإزالة إسرائيل ذات يوم. فالنساء هن اللائي يربين أطفالهن لكي يكونوا رجالا في المجتمع ولكي يكونوا جنودا في الوضع. فلا بد من إكرام المرأة وإعطائها إعانة مع كل طفل تأخذها في يدها. وأي وزير عايز يعذر الرد جاهز، يجوا النسوان يخلفوا لي 17 وكل سنة تولد. احنا مش عايزين هزار، عايزين نتكلم جد. القرآن يكمل بعضه بعضا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ممكن الدولة تقول أنا أعطي إعانة أطفال كل 3 سنين، وممكن تقول ان انا ما اقدرش اعين اكتر من 3 أو 4، ده ممكن لان في ميزانيه في موازنه. فرجوع المراه الى دارها واعطائها اجر تستعين به على تربيه الاولاد امر مستقر في الشريعه وفي تدوين الدواوين بمعرفه الخليفه الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والغاء الدم واجب لان القران يقول هذا. طب ما هو النساء ما يتعلموش، برضو غلطان حضرتك يعني بتعارضني، يعني انا اقدر ادي 50 قرش لكل زوجة عن كل ولد، واللي عندها متوسطة اديها كمان جنيه، واللي عندها بكالوريوس اديها 3 جنيه مع كل عيل. ليه؟ معلمة، ده ابن الامة الاسلامية، فلما تتعلم وتقعد في البيت بتغنيلي عن مدرس، وبتوفر الشرابات وبتوفر الجذب وتوفر الأحمر والأخضر، وتصان في الدار وتبقى للزوج. بناء الأسرة مؤسستان اثنتان أقامهما الرحمن وما عداهما أقامه الشيطان. ثم أنتقل إلى المسجد فأقول هذه المرأة مفيدة كثير. المسجد بعد ذلك يا اخوانا عايزين نعرف نبتدي ازاي. الأسرة هي اللبنة الأولى، هي القالب، القالب. لو كل فتاة وجدت رجل طيب يطلب يدها ويعيش معها في ظل الشريعة لما وجد الفساق الذين يجيئون في بلادنا ويرتعون، لما وجدوا النعاج المطروحة كجثث الموتى وهن ضحايا. المسجد بعد ذلك هو نقطة الانطلاق بعد تكوين الأسرة، مجتمع المسجد. فهل الوسواس الخناس من الناس غفل عن هذا؟ أبدا، ما يقدر يشرك في المسجد، لكن يقدر يعطله فيعمل مراكز، تجمعات، نوادي، أهاوي، وحدات، نقابات. تمشي في البلد تلاقي 200-300 مركز، ده باب الشعرية، وده هو الشبرة، وده هو الشبرة الخيمة، وده ايه ده؟ ده مقر الاتحاد الاشتراكي. بيعملوا ايه؟ بيدخلهم ويكتبهم ويخرجهم. طيب انت هتلاقي وقت تصلي وتشوف شغلك وتشوف ولادك، ولا تقعد هنا؟ ما هو هنا في 20 جنيه في الشهر او 10 جنيه او بدل تفرغ. رشوة خبيثة عن طريق طبع النقود، مفيش انتاج. ومن الوصايا اللي بقولها عشان ندخل في الاقتصاد الاسلامي، يا ريس كش للاتحاد الاشتراكي، كش 7 مليون 8 مليون بزيادة 700 واحد، واذا كانوا صادقين اشتغلوا ببلاش. ومجلس الشعب بزيادة عليه قوي 50 واحد أو 60 واحد، يبقوا هيئة استشارية ويقدوا واجبهم وتنقيهم، لان المجلس التكوين الحالي خطر جدا. فئات وعمال يتخانقوا مع بعض، العامل مش قادر يهدم اللي بيقوله الفئة، والفئة مش قادرة تهدم اللي بيقوله العامل، وهات يا منافسة وهات يا خناق. ووظيفتهم التصفيق، أكبر وظيفة لمجلس الشعب هي مراجعة الميزانية، وأنا أشهد بين يدي الله أن أحدا لا يراجع الميزانية، مش مسموح. بنوت كده 10 مليون للرئاسة، 15 مليون للمخابرات، 50 مليون مش عارف فين. عبء علينا كبير يا رئيس، اقفل لنا مجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي ده، لان احنا جوعنا. اصبح العمال فينا بيقولوا ما تاخدوش العيش الحاف من قدام العيال. ماذا تريدون؟ اتريدون ان تنتظروا حتى تتفجر البلاد؟ فان تفجرت هل تستطيعون حكمها؟ لماذا تغمضون العين عن هذا الانهيار الذي نحن فيه؟ ثم اقول كفوا دفع الديون الخارجيه كلها، لانها جرائم كالحدود السياسيه. الديون اللي علينا لا يعلمها الا الله. احمد ابو اسماعيل نشر ديك اليوم، يوم السبت 6 ابريل، في اخبار اليوم تقرير موجز وملطف، برضو تحقيق صحفي، قال فيه ان رأس مال القطاع العام 7000 مليون وديونه 15 مليون. يبقى تضرب 16 في 7000 يطلع 112 ألف مليون الأموال اللي بتشتغل في القطاع العام، والفائض لا يحقق فائضا. ما هذا التخريب؟ ما هذا التدمير؟ وبعدين يطلع عبد القادر حاتم يقول نحن مستمرون على الثورة. ايه ثورة ايه؟ وديتونا فين؟ ايه الحكاية؟ و 112 ألف مليون دي وصدها شوية شركات مليانة لأنها قديمة من أيام طلعت حرب ومن أيام فلان وفلان، زي شركة السكر وشركة النحاس وشركة الغاز. لكن بقية الشركات فيها ايه؟ مفيش حاجة. خد مثلا شركة النصر بتاعة السيارات، فيها ايه؟ 40 مليون، في ايه؟ مكاتب موظفين، وبيفتحهم 5 علب في اليوم ولا 6، و7000 عامل بيعملوا ايه؟ فين رأس المال؟ مفيش. معامل تجفيف اللبن فظيع، من فضائح التلخبيط اللي اسمه التخطيط. تخطيط ايه؟ يقوموا في بلد زي سخف ويعملوا معمل لتجفيف اللبن. الله،
وبعدين يدوروا على اللبن ما يلاقوش. احنا عندنا لبن نشربه بالكيلو ب 14 قرش. ما هو في هولندا بيجيبوا اللبن. الله يا غبي، هولندا فيها لبن كتير وفي ناس بيربوا ماشيه. الثروة الحيوانية ايام ما جت الثورة كانت 8 مليون رأس، النهاردة 3 مليون، والبشر كانوا 20 مليون بقوا 37 مليون. البقر نقص والبشر كتير. ودي من محاسن التخريب الزراعي. ده الاصلاح الزراعي عمل كده. فجاي تعمل في صخرة معمل لبن ليه؟ انا زرته من 10 سنين لقيته خربان وعليه البتاع ده اللي اسمه العنكبوت، وانا كنت بدرس التنظيم الصناعي وبدي اشوف حاجة اتشرف بيها. فرحت للمفتشين اللي هناك قلت لهم فرغوني، ففرغوني لقيته ساكت وقافل، صرفوا ملايين الجنيهات وبعدين واقف ليه؟ قال لي القصة كالآتي، المعمل ده ما يشتغلش الا لما يكون فيه 5 طن في اليوم. طيب ما تلموا 5 طن؟ ما فيش. بنوسع دايرة 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 ونجيب نص طن. فما بيمسحش زور المصنع، ما هو كتيره ما بيشتغلش. عملت ايه؟ رفضوا المدير، دايما المدير غلبان والعمال رفضوه. جابوا طعم جديد، الطعم الجديد عنده افكار زي افكار في كورت بلدعين اللي عايز يحل المشكلة. انا عنده افكار، هو في كتنجرة عنده افكار. قال نجيب بسكليتات طيب، ونوسع دايرة جمع اللبن. طيب بدل القطر ما يبقى 5 كيلو خليها 15، نص القطر 15، فيروحوا الكرة بعيدة ويصحوا من الفجر ويرموا فلوس عند الستات اللي عندهم ماشية بتحلب، يعرضنوا عليهم وزيتهم ويروحوا ياخدوا اللبن. وسعت الدايرة والطرق الزراعية وجنب القناية وفي الحفرات بيمشي على مهله، فياخد ساعة ولا ساعة ونص لغاية اللبن ما يجي، يوصل شرش وزبادي وبرضه طن ونص. رفضوهم كمان مرة. جه مدير ثالث فعصي وقال وقف حمار الشيخ بالعقرة. فأقفل قلت لمحدثي طيب ما تعملوا مدرسة؟ قال اعملوا بص نعمل في ايه. لأحيانا الواحد يجي يحول مصنع لشكل اخر ما ينفعش، زي ما يكون مثلا مصبغة فيها قنوات بالاسمنت في الارض وفيها كذا وحواض بالاسمنت، اما تحوله الى محرز ما ينفعش، حطمه كله. فوجدوا ان تكاليف تخريب المصنع ورده الى ارض فضية يكلف رأس مال جديد، فتركوه ينعي من بناه. قصة مضحكة. لا انا مش موافقكم، لا مش دلوقتي نضحك، نضحك بعد دقيقة. اتعلمون ما الذي حدث؟ اللي حدث ان بقيه المحافظات قالوا اشمعنى احنا واحنا اقل، فاقاموا معانا التكليف لنا. شر البنية ما يضحك. وبعد ذلك تعجب تعجب من الحال التي انتهينا اليها من غلاء فاحش وضياع. انا عايز الم الكلام ده في حزمة ورد او صحبة ورد لطيفة كده واقدمها للرئيس. يا رئيس يا رئيس احنا بنحبك وبنطلب منك طلب، عايزين تعمل مجلس سادس بالاضافة للخمسة اللي انت فكرت فيهم. انت فكرت في 5 مجالس، مجلس للدفاع ومجلس للأمن ومجلس للتعليم ومجلس للتكنولوجيا، كتر خيرا، دي كلها حاجات مفيدة، لكن في واحد أهم من الخمسة، مجلس قومي للسياسة الشرعية. يدعوك الى تكوين مجلس للسياسة الشرعية يجلس فيه خبراء مؤمنون وفي مصر رجال يحسنون صناعتهم ويتقون الله ولا يوافقون اطلاقا على انشاء معمل لتجفيف اللبن في ارض مصر لانهم يقولون هذا خطأ. اذكر منهم الدكتور علي الجريسي جابوا مرة زكريا محي الدين وقال له عيناك محافظا للبنك المركزي قال له متأسف انا بشتغل خروجة في كلية تجارة وانا مبسوط كده قال له بالامر قال له مش هترتاحوا وياي ليه مش حمدي ميزانية النقد اخلال النقود قال له ليه قال له لأننا مش مؤمن بسياسة إصدار النقود وستنهار قيمة العملة المصرية قال له بالأمر قال له والله أنا لا أؤمر في هذا إنما أنا عندي حل إن عملتني محافظ للبنك المركزي وأمرتني أمضي الميزانية هحط تحفظاتي عليها ليبقى أوحش قال له نقبض عليك قال له أما هذا فتستطيع انك تستطيع انك تقبض علي وتقدر تضربني اللي انت عايزه انما امضي لك لا يأسوا منه ولا يزال يعيش في خير ولا يزال دينه سليما وكذلك عبد الجليل العمري والشافعي ومصطفى الكوني اللي خدوهم في جامعة الدول العربية في مصر رجال يستطيعون ان يقولوا الكلمة مش بس ابو زهر الله يرحمه في رجال فدول اللي ينفعهم في المجلس القومي للسياسة الشرعية انا حرست دار الخير ولا دار الشر بتاعت ام كلثوم ربنا اكرمنا واتقفلت فالمجلس القومي للسياسة الشرعية سيقول للدولة ان شهادات الاستثمار تجمع بين الشرين ربا وقمار في وقت واحد ولن ينصرنا الله ما بقينا على هذا ما بقينا على هذا على عنادنا وعلى معصيتنا ومحادثة الله ما فيش فيه كيف المعاصي ابن الأسرة ونعود للمسجد فأقول دي بتاعتنا احنا بقى احنا مسلمين اللي نقدر نعمر المسجد الصلاة المكتوبة واجبة في المساجد وحرام على اي انسان يكون المسجد قريب من بيته ويصلي في بيته هذا غير مقبول الصلوات المكتوبة اما النوافل والتطوع فمعظمها يكون في الدار ليتأسى الاطفال ولكن الصلاة المكتوبة في المسجد الصلاة المكتوبة هي الفروض غشيان المساجد ما هواش مجرد صلاة جماعة ده تعارف ده تآلف عندما يتواجد مجتمع المسجد اللي بيتعود انه يشوف بعضه ويغيب واحد منهم يسأله مال فلان النهاردة فين والله عيان شوية نزوره او سافر ندعو له بالتوفيق او راح عند نسيبه دول مين نحب نعرفهم هذا اسلوب التآخي الله غني عن عبادتنا سواء كانت عبادات مالية او بدنية سواء كانت كمالات بدنية او كمالات روحية كل ما شرع لمصلحتنا فبناء المسجد يكون باقبالنا نحن وعلى الائمة الافاضل ان يحشروا او ينتقوا عددا من الاحاديث ومن الايات التي تحبب في غشيان المساجد بانتظام اما تقرا الحديث القدسي ان بيوتي في الارض المساجد وان زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور ان يكرم الزائر عايز ايه اللي عايزه من رب العزة لما تذكر مثل هذا الحديث وانت داخل المسجد اديه البش والسرور السرور اللي تشعر به والطمأنينة عندما تذكر قول الله جل شأنه: وحق على المزور أن يكرم الزائر. إن كنت تتذوق هذا حقا فإنك تشعر بسكينة لا تشعر بها وإن أعطيت علاوة 100% من مرتبك. ومن سورة النور الآيتان الكبيرتان: الله نور السماوات والأرض، إلى أن يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اقرأ الآيتين دول، ومش بس الصلوات والدروس، يوم الثلاث درس في السنة، يوم الأربع درس في الفقه، يوم الخميس أستاذ الجبر بيجي يعلم الولاد، وأستاذ كذا بيعلم الولاد. يبقى المسجد منطلقنا، بهذا يتكون مجتمع المسجد. أنا بدي أقول بعض الشباب اللي يقولوا إيه واجب عن الحكومة أن تصدر قانون بجمع الزكاة، ليش كلام أوحش من كده؟ الزكاة التي وجبت بأمر تكليف في 29 آية كريم، ومقرون بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الزكاة هتفضل معلقة لغاية ما يجي أمر أو قانون وضعي. قانون إيه؟ ده ما فيش في الدنيا هجر قد القانون الوضعي. محامين ياخدوا بالهم، ورجال التشريع الوضع ياخدوا بالهم. احنا لقينا الامرين في 20 سنة اللي فاتت، ومرة جمال اللطيفي كشف السر عشان تعرفوا قيمة القانون الوضعي. ولا تطلبوش قوانين ابدا، وبحسبكم ما في كتاب الله والسنة. مرة جمال اللطيفي بيقول: كان غير من الناس وقد مضى وولى، إذا أراد أن يؤذي إنسانا أصدر قانونا في تاريخ مضى. يبقى هو في سنة 64 وعايز يخرب بيته من سنة 58، يعمل إزاي؟ يصدر قانون ويمضيه بتاريخ 3 يناير 58 مثلا، وهو في 64 ويبعث المطبعة الأمريكية ويطبع 15-20 نسخة بس، وهم يتبعش وهم يتفرقش. طيب والنمرة ده كل عدد له نمرة، فابتدعوا بقى العدد رقم 3 لسنة 4 لسنة 58 حرف ألف وحرف ب وحرف جيم، والأبجدية مفتوحة للآخر. جمال القطيفي نشر الكلام ده في الأهرام عندما أعطيت الصحف بعض السلطة أيام عبد الناصر، فقبض عليه واترفض فتأدب، ولذلك رجع وكيل مجلس الشعب. قوانين وضعية فيها من هذا، ما رأيت بلد تحصل فيها هذه المزازل. ومنا إلى الآن من يقول: الاشتراكيات ديننا والمكاسب الاشتراكية. أنا ما رأيت هذا أبدا. وبعدين الملك الحسن يبشرنا بالاشتراكية المغربية، والفرس يبشروننا بالمركزية الإسلامية، وليبيا تبشرنا بالنظرية الثالثة. الله يخرب بيتهم جميعا. مئة سؤال ايه بس، ما انا عندي بكرة انا مسافر. انا
لا بس اقول ايه للاخوة
جنة دانة
طبعا هقول لهم وبعدين
انا بقى مع الصابرين. ما انا احكي لك حكاية، ما انا احكي لك حكاية، وانا احكمهم اهو، انا احكمكم. المملكة العربية السعودية اكرم الله فيصل ويا منازيل، واقول يا ريس اعرض عليه رئاسة الولايات الإسلامية المتحدة، حطوا ايدكم في بعض. هذه المملكة المحترمة ارسلت الي تدعوني لكي انظر مع العلماء، هيئة كبار العلماء، في اقامة مؤسسة تجري التأمين وفقا للشريعة. وحجزت المكان في الطيارة، وبلم شنطي، ولو لان جميل غازي عزيز عندي وانتم ما كنت تركت وبحضر كتب التأمين ودراسات التأمين، فيعني لا تقول لوجه الله. ولما ارجع نكمل اطمئنوا. انا كنت اقول للشباب وانا زمان في الجامعة، ستستيقظ هذه الأمة على صوتين اثنين، صوت العلم يدوي في صدور الشباب، وصوت المعدة تنادي بالجوع. فأما الجوع فاطمئن لأنه ينتشر، ذكي العلم فذكرهم واطمئنوا الجوع والفقر ماشي ببركة التلخبيط اللي احنا ماشيين فيه. فاعملوا معروف عوشوا عني جميل غازي، والسلام عليكم.
انا بقول ايه في تصفيف، احنا قلنا في تصفيف خالص. ليه بقى؟ لان بعض الاسئله الوقت قدامي يطلع 200 سؤال، كل واحد بيبعث سؤال كانه بيشتمني انا شخصيا فيه، كانه بيفهمني ان انا مش راضي اعرف. الواقع
ثابت، الأسئلة المتابعة معايا في حاجة إجابة، والدكتور إن شاء الله هيجيلكم رابعة أول يوم الخميس 10 مساء إن شاء الله.